بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته. أما بعد، أيها الأفاضل، درسنا لا يزال في كتاب الصلاة على نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تقدم معنا في الدرس السابق حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وفي أول هذا الحديث: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا. والجمع بين هاتين الجملتين يدل على أن البيوت ليست كالقبور. وتقدم حديث أبي هريرة عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. قال ابن تيمية رحمه الله: يعني أن القبور موضع الموتى، فإذا لم تصلوا في بيوتكم ولم تذكروا الله فيها كنتم كالميت وكانت كالقبور. وقال رحمه الله: ونهاهم أن يتخذوا قبره عيدا، ودفن في حجرته لئلا يتمكن أحد من ذلك. فلا يمكن لأحد أن يصل إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام وأن يتخذه عيدا، فقد دفن في حجرته وهو موضع صغير، ثم سور بأسورة. وقوله: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، أي تبلغه صلى الله عليه وسلم صلاة البعيد عنه كما تبلغه صلاة القريب منه، فلا داعي إلى السفر إليه واعتياد زيارته. وصلاة البعيد إنما تبلغه صلى الله عليه وسلم بتبليغ الملائكة. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمتي السلام. رواه النسائي والدارمي وابن حبان وفي السلسلة الصحيحة. قال رحمه الله عنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. رواه أبو داود بإسناد صحيح. الحديث المتقدم في السلام على النبي صلى الله عليه وسلم عن بعد: فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. فالحديث المتقدم في الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام عن بعد، وهذا في السلام عليه عند القبر الشريف. ما من أحد يسلم علي، أي عند قبري، إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وأما البعيد فإنما تأتيه الملائكة بسلامه. قال ابن تيمية رحمه الله: وعلى هذا الحديث اعتمد الأئمة في السلام عليه عند قبره صلوات الله وسلامه عليه، فإن أحاديث زيارة قبره كلها ضعيفة لا يعتمد على شيء منها في الدين. وقال رحمه الله: وهذا السلام مشروع لمن كان يدخل الحجرة، أي عند قبره، وهذا السلام هو القريب الذي يرد النبي صلى الله عليه وسلم على صاحبه. وأما السلام المطلق الذي يفعل خارج الحجرة وفي كل مكان فهو مثل السلام عليه في الصلاة، وذلك مثل الصلاة عليه، والله هو الذي يصلي على من يصلي عليه مرة عشرة، ويسلم على من يسلم عليه مرة عشرة، فهذا هو الذي أمر به المسلمون خصوصا للنبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف السلام عليه عند قبره، فإن هذا قدر مشترك بينه وبين جميع المؤمنين، يعني كل من أتى قبر مسلم يزوره فإنه يسلم عليه. أما السلام الخاص بالنبي عليه الصلاة والسلام فإنه يسلم عليه من بعد، ويبلغه السلام حيث كان المسلم. قال: فهذا الذي هو الذي أمر به المسلمون خصوصا للنبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف السلام عليه عند قبره، فإن هذا قدر مشترك بينه وبين جميع المؤمنين، فإن كل مؤمن يسلم عليه عند قبره كما يسلم عليه في الحياة عند اللقاء. وأما الصلاة والسلام في كل مكان والصلاة على التعيين فهذا إنما أمر به في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الذي أمر العباد أن يصلي عليه ويسلم تسليما صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. وقال رحمه الله: فهو يرد السلام على من سلم عليه عند قبره، ويبلغ سلام من سلم عليه من البعيد، كما في النسائي عنه أنه قال: إن الله وكل بقبري ملائكة يبلغوني عن أمتي السلام. وفي السنن عنه أنه قال: أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. فبين صلى الله عليه وسلم أن الصلاة والسلام توصل إليه من البعيد وتعرض عليه. وقال: فمقصوده صلى الله عليه وسلم بقوله: ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، بيان حياته. يعني مقصوده من هذا أن يبين أنه حي حياة برزخية، وأنه يسمع السلام من القريب ويبلغ السلام من البعيد. ليس مقصوده أمر الأمة بأن يأتوا إلى القبر ليسلموا عليه عند قبره، فإنه لم يأمرهم بذلك، إنما أمرهم بالسلام عليه في الصلاة، وذلك أفضل وأكمل له ولهم. وذلك لأن سلام التحية أي عند زيارة القبر وعند اللقاء مشروع لمن أتى لحاجة كما كانوا يأتونه في حياته فيسلمون عليه، وكذلك من دخل إلى بيته يسلم عليه. وأما أن يقصد إتيانه لأجل رده فهذا غير مشروع، لا في حياته ولا بعد موته. قال: ولهذا اتفقوا على أنه لا يشرع لأهل المدينة إذا دخلوا وخرجوا، يعني كلما دخلوا المسجد وخرجوا أن يأتون قبره فيسلمون عليه، هذا لا يشرع لأهل المدينة. ولو كان هذا كالسلام في الصلاة لكان مستحبا لأهل المدينة، ولكن السلام عليه لمن قدم جائز مشروع باتفاق العلماء، أن يأتي قبره هذا البعيد. أما أهل المدينة فلا يشرع لهم كلما دخلوا، إنما يسلمون عليه عند باب المسجد في دعاء دخول المسجد. وقال رحمه الله: وليس في الأرض قبر اتفق الناس على أنه قبر نبي غير قبره صلى الله عليه وسلم. وقد اختلفوا في قبر الخليل وغيره، واتفق الأئمة على أنه يسلم عليه عند زيارته وعلى صاحبيه، لما في السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. هو حديث جيد. وقد روى ابن أبي شيبة والدارقطني عنه: من سلم علي عند قبري سمعته، ومن صلى علي نائيا أبلغته. وفي إسناده لين، يعني ضعيف، ولكن له شواهد ثابتة. فإن إبلاغ الصلاة والسلام عليه من البعد قد رواه للسنن من غير وجه، كما في السنن عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي. وقال: والسلام عليه عند قبره المكرم جائز. وحديث: صلى الرجل وسلم عليه من مشارق الأرض، وحيث صلى الرجل وسلم عليه من مشارق الأرض ومغاربها فإن الله يوصل صلاته وسلامه إليه. فالصلاة تصل إليه من البعيد كما تصل إليه من القريب. وقد أمرنا الله أن نصلي عليه، وشرع لنا ذلك في كل صلاة، أن نثني على الله بالتحيات ثم نقول: والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وهذا السلام يصل إليه من مشارق الأرض ومغاربها. وكذلك إذا صلينا عليه فقلنا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وكان المسلمون على عهده وعهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي يصلون في مسجده ويسلمون عليه في الصلاة، وكذلك يسلمون عليه إذا دخلوا المسجد وإذا خرجوا منه، ولا يحتاجون أن يذهبوا إلى القبر المكرم ولا أن يتوجهوا نحو القبر ويرفعوا أصواتهم بالسلام كما يفعل بعض الحجاج، بل هذا بدعة لم يستحبها أحد من العلماء، بل كرهوا رفع الصوت في مسجده. وقوله: إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، استشكل هذا حيث أن الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم تستغرق الوقت كله، فهي متتابعة في كل لحظة ومجتمعة من أقطار الأرض. قال ابن حجر رحمه الله: وأجيب بأن أمور الآخرة لا تدرك بالعقل، وأحوال البرزخ أشبه بأحوال الآخرة، والله أعلم. فحياة البرزخ من الآخرة، فلا تقاس بها حياة الدنيا، فلا تقل كيف يرد عليه روحه كلما سلم عليه أحد، والسلام يأتيه بالآلاف في كل لحظة. وقد ثبت عند أبي يعلى وغيره عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. وثبت في صحيح مسلم عن أنس رفعه: مررت بموسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره. لا تقل كيف، هذه حياة برزخ نؤمن بها ونصدق ونسلم لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر: وقد جمع البيهقي كتابا لطيفا في حياة الأنبياء في قبورهم، وإذا ثبت أنهم أحياء من حيث النقل فإنه يقويه من حيث النظر، كون الشهداء أحياء بنص القرآن، بل أحياء عند ربهم يرزقون، والأنبياء أفضل من الشهداء ولا شك في هذا. فلا تدخل عقلك فيما حجب عنه علمه. والقبر للمؤمن يفسح مد البصر ويأتيه من روح الجنة وريحانها، وأنت إذا فتحت القبر ونظرت فيه لم ترى شيئا من ذلك. فحياة البرزخ لا يراها أهل حياة الدنيا. قال وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. فيه تأكيد الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذكره، واستدل به على الوجوب في هذا الموطن. قال ابن كثير رحمه الله: وهذا الحديث دليل على وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كلما ذكر، وهو مذهب طائفة من العلماء منهم الطحاوي والحليمي، ويتقوى بالحديث الآخر الذي رواه ابن ماجه عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي الصلاة علي خطئ طريق الجنة. قال جبارة ضعيف، ولكن رواه إسماعيل القاضي من غير وجه عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي الصلاة علي خطئ طريق الجنة. وهذا مرسل يتقوى بالذي قبله، والله أعلم. ولذلك صححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع وفي غيره. ووجه القول بأن هذا الحديث يدل على الوجوب ما قاله وحكاه ابن القيم رحمه الله، قال: قالوا إذا ثبت أنه بخيل فوجه الدلالة به من وجهين، أي وجه الدلالة على الوجوب من وجهين. أحدهما أن البخل اسم ذم، وتارك المستحب لا يستحق اسم الذم. الثاني أن البخيل هو مانع ما وجب عليه، فمن أدى الواجب عليه كله لم يسمى بخيلا، وإنما البخيل مانع ما يستحق عليه، ما يستحق عليه إعطاؤه وبذله. وفي رواية عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أبخل الناس من ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. قال: وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجل هذا. ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله، بتحميد ربه سبحانه والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد بما شاء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. فيه تأكيد الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الدعاء. وهذا الحديث والذي قبله في بيان المواضع التي يتأكد فيها ذلك. وقد جاء في رواية عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجلت أيها المصلي يرحمكم الله. ثم علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي، يعني يدعو، فمجد الله وحمده وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعو تجب وسل تعطى. لما مجد الله وحمده وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الدعاء يجاب، وأن السؤال السائل بعد الثناء والصلاة يعطى. رواه النسائي وابن خزيمة وصححه الألباني، وعند الترمذي بإسناد حسن عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم. إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم. وعن علي رضي الله عنه قال: كل دعاء محجوب حتى يصلي على محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. رواه الطبراني وغيره، وحسنه الألباني في الصحيحة. كل دعاء محجوب حتى يصلي على محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إذا أراد أحدكم أن يسأل فليبدأ بالمدحة والثناء على الله بما هو أهله، ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليدعو بعد، فإنه أجدر أن ينجح. رواه الطبراني وهو في السلسلة الصحيحة. والحديث دليل على استحباب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعاء، ولكن هل هو مستحب أم شرط لقبوله؟ الذي يظهر أنه ليس بشرط في الدعاء، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتزم هذا في جميع أدعيته. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله وغيره أن مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند الدعاء على 3 مراتب. إحداها أن يصلي عليه قبل الدعاء وبعد حمد الله تعالى، والمرتبة الثانية أن يصلي عليه في أول الدعاء وأوسطه وآخره، والثالثة أن يصلي عليه في أوله وآخره ويجعل حاجته متوسطة بينهما. وقال رحمه الله: والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم للدعاء بمنزلة الفاتحة من الصلاة. قال: وهذه المواطن التي تقدمت كلها شرعت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها أمام الدعاء، فمفتاح الدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن مفتاح الصلاة الطهور، فصلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. قال: وقال أحمد بن أبو الحواري: سمعت أبا سليمان الداراني يقول: من أراد أن يسأل الله حاجته فليبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وليسأل حاجته، وليختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مقبولة، والله أكرم أن يرد ما بينهما. وقال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في كتابه تصحيح الدعاء: وأكمل المراتب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في فاتحة الدعاء ووسطه وخاتمته. قال: وإنها للدعاء كالجناح يصعد بخالصه إلى عنان السماء. والمرتبة الثانية في أوله وآخره، والمرتبة الثالثة في أوله. هنا مسألة: هل هذا ينطبق على دعاء القنوت والدعاء بعد الجمعة ودعاء الاستسقاء ونحو ذلك، أن يبدأ بالحمد ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدخل في دعاء القنوت أو دعاء الجمعة بعد الجمعة أو الاستسقاء أو غير ذلك؟ بعد الجمعة والاستسقاء واضح تركه من الأئمة، لأنه متعلق بالخطبة والصلاة، وفيها حمد وثناء وصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فدعاء الاستسقاء بعد الخطبة ومتصل بها، وفيها حمد وفيها صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا خطبة الجمعة فيها حمد وفيها صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا ختمت بالدعاء فقد تقدم الثناء والصلاة. أما في دعاء القنوت فقد درج كثير من الأئمة في هذه الآونة باستفتاحه بمحامد كثيرة، وهذا في الحقيقة أمر طارئ لم يكن عليه أمر الناس من قبل، وإنما كان الناس يبدأون بدعاء القنوت مباشرة، قال الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله: لا أعلم أن أحدا نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة في دعاء القنوت، فالأفضل عندي والأقرب للأدلة أنه يبدأ بالدعاء مباشرة: اللهم اهدني فيمن هديت، كما نقل. وقد أدركنا مشايخنا رحمهم الله هكذا يبدأون في القنوت. وقال الشيخ بكر أبو زيد رئيس مجمع الفقه الإسلامي رحمه الله قال: والصلاة كلها حمد وثناء على الله تبارك وتعالى، ودعاء القنوت بعد الرفع من الركوع بعد الحمد في قول المصلي: اللهم ربنا ولك الحمد. لهذا فلم أرى في المأثور ولم أسمع فيما جرى عليه العمل أن المصلي يجلب أنواعا من المحامد يستفتح بها دعاء القنوت في صلاة الوتر، ولم أحس لهذا بأثر ولا أثارة إلا من بعض الأئمة بعد عام 1400. والاستدلال له بحديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه هو في إقامة الدليل على غير موضعه، فلا يستدل به هنا كما هو ظاهر. انتهى كلامه. حديث فضالة قاله الرسول عليه الصلاة والسلام لرجل سمعه يدعو ولم يصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يحمد ربه. وأما دعاء القنوت فقال الحسن بن علي رضي الله عنه: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت. الحديث. فلم يذكر الحمد والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوله، وهذا كان في وقت تعليم وبيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وكان قنوت الصحابة وكذا كان قنوت الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فقد قال عبد الرحمن ابن عبد القارئ: وكانوا يلعنون الكفرة في النصف، أي في النصف من رمضان: اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك. الأثر، وهو معلوم واضح. والله تعالى أعلى وأعلم. قال: وعن أبي محمد، كم بقي الوقت؟ ها؟ 20. وعن أبي محمد كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليه، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. متفق عليه. وعن أبي مسعود البدري، والبدري هذا أبو مسعود سكن بدرا وليس أنه شهد بدرا، قال: وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة رضي الله عنه، فقاله بشير بن سعد: أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ أمر الله هكذا عندكم نصلي، ها؟ فكيف نصلي عليك؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم. رواه مسلم. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قالوا: يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. متفق عليه. هذه الأحاديث الثلاثة في بيان كيفية الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل هذه الصلاة متعلقة بالتشهد أم هي التي تقال، يعني هل هي التي تقال في التشهد فعلمهم ما يقولونه في تشهدهم في الصلاة، أم هي عامة؟ الذي رجحه النووي رحمه الله أن هذه هي صفة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في الصلاة، حيث قال رحمه الله: قال القاضي: ويحتمل أن يكون سؤالهم عن كيفية الصلاة في غير الصلاة، ويحتمل أن يكون في الصلاة. قال: وهو الأظهر. قلت: وهذا ظاهر، وهذا ظاهر اختيار مسلم، ولهذا ذكر هذا الحديث في هذا الموضع، أي في باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد. وقال ابن القيم رحمه الله: والصلاة التي علمهم إياها عليه صلى الله عليه وسلم هي في الصلاة لوجهين: أحدهما حديث محمد بن إبراهيم التيمي وقوله: كيف نصلي عليك إذا نحن جلسنا في صلاتنا؟ والثاني أن الصلاة التي سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمهم إياها نظير السلام الذي علموه، لأنهم قالوا: هذا السلام عليك قد عرفناه، فكيف الصلاة عليك؟ ومن المعلوم أن السلام الذي علموه هو قولهم في الصلاة: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ووجب أن يكون أن تكون الصلاة المقرون به هي في الصلاة. وقال ابن كثير: ومعنى قولهم: أما السلام عليك فقد عرفناه، هو الذي في التشهد الذي كان يعلمهم إياه، كما كان يعلمهم صورة من القرآن، وفيه: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وقال ابن حجر: قوله: كيف نسلم عليك؟ قال البيهقي: فيه إشارة إلى السلام الذي في التشهد، وهو قوله: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فيكون المراد بقولهم: فكيف نصلي عليك؟ أي بعد التشهد. فسؤالهم عن كيفية الصلاة عليه في التشهد صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم الصلاة عليه في التشهد. نقف. أما التشهد الأخير فقال ابن القيم رحمه الله: وقد أجمع المسلمون على مشروعيته واختلفوا في وجوبه. فذهب الشافعي إلى الوجوب وخالفه الأكثر. وأما التشهد الأول فاختلف العلماء في استحبابه، فاستحبه الشافعي ولم يستحبه الجماهير، والأرجح في المسألتين مع الشافعي رحمه الله.
جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net. وجزاكم الله خيراً.